لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد لا زال الحديث في سورة الذاريات يتحدث عن صدق وعد الله وأنه لا يمكن أن يتخلف سواء كان وعد الله للمؤمنين بالجنات والعيون أو كان وعد الله للمؤمنين بالرزق الوفير والنصر على الأعداء في الدنيا أو كان وعدا من الله للكافرين المشركين بالعذاب الشديد يوم القيامة وبالبعث والجزاء أو كان وعدا لهم بالعقوبات الشديدة في الدنيا وقد ذكرنا فيما مضى عددا من الأمم ذكرها الله عز وجل في كتابه أهلكها بأسباب لم يكونوا يتوقعون حصول الهلاك بها فهذا الطين والحجارة أهلكت بها أمة كاملة هم قوم لوط وهذا البحر الذي يستمتع الناس برؤيته ويتنزهون بركوب الفلك عليه أهلكت به أمة عظيمة قوية لها قدرة وقوة وأهلك بها ملك عظيم له ركن شديد وجنود كثيرة وهكذا بقية الأمم أهلكت بأسباب لم يكونوا يتوقعون أن يكون الهلاك حاصلا بهذه الأسباب وهذا يدلك على قدرة رب العزة والجلال على تحقيق الوعد الذي يعد به الناس مؤمنهم وكافرهم نقرأ في هذه السورة شيئا من قصص الأنبياء السابقين والأمم السابقة وكيف حقق الله عز وجل وعده فيهم تعالى وفي عاد عاد أمة عظيمة الشان أجسامهم قوية كبيرة وعندهم حضارة عظيمة ومع ذلك لما أعرضوا عن الله وعن شرعه وكذبوا رسله ولم ينقادوا لشرعه نزلت بهم العقوبة العظيمة من أسباب يسيرة. وفي قوله وفي عاد، أي هناك آية عظيمة في قوم عاد يتذكر بها المتذكرون ويعتبر بها المعتبرون. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي هذه الآية التي يتعظ بها المؤمنون المعاقلون لما أرسلت عليهم الريح. هم كانوا يتوقعون أن الرياح من أسباب الخير ومن أسباب السعادة، لأن الرياح تنقل بها السحب، ولأن الرياح تلقح بها الأشجار، ولأن الرياح تجعل الجو لطيفا. ومع ذلك هذا الأمر الذي توقعوا منه الخير والسعادة جاءهم بضد هذا، جاءهم بالعقوبة الشديدة. ولذا قال تعالى في آية أخرى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. إذن جاءهم الهلاك من سبب يتوقعون منه السعادة ويتوقعون منه الحياة. فانظر إلى قدرة رب العزة والجلال، فهذا يجعلك تصدق وعد الله عز وجل ولا تتردد فيه أدنى تردد. ومن وعد الله ما وعد به الكافرين من إنزال العقوبات بهم في الدنيا والآخرة. هذه الريح التي جاءتهم ريح عقيم. ما معنى عقيم؟ أي أنه ليس فيها منفعة وليس فيها فائدة، بل عقمت من الخير وخلصت للشر. وهي عقيم بمعنى أنها لا تبقي شيئا. ولذا قال تعالى بعدها: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. في هذا آية عجيبة، لأن هذا ريح مجرد هواء، ومع ذلك يهلك الله به أمة كاملة عندها حضارة عظيمة، كما قال تعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ومع ذلك يهلكهم الله بالريح اليسيرة. ما تذر من شيء، أي لا تترك شيئا أتت عليه، أي مرت به، إلا جعلته كالرميم. الرميم العظم البالي. إذا أتيت إلى العظام التي قد بثت في الأرض من مدة طويلة أصبحت رميمة، لو أمسكتها بيدك لتفتتت، ولو جاءها شيء من الهوى لطار بها. هكذا هذه الأمة عظيمة الشأن جعلها الله كالرميم. وفي هذا تأكيد صدق وعد الله عز وجل، وأنه لا يتخلف، وأن أمر الله العظيم قد يجعله ناتجا من أمور يسيرة سهلة لم يكن يتوقعها الناس. ثم ذكر الله عز وجل أمة أخرى فقال: وفي ثمود، أي هناك آية عظيمة للمعتبرين المتعظين المتذكرين، جعلها الله في قصة قوم ثمود. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أمة عظيمة من أمم العرب، تعرفها العرب وتعرف العقوبة التي نزلت بها. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أي أعطاهم الله الخيرات والنعم من أجل أن يستمتعوا بها في الخير، حتى حين أي حتى وفاتهم، ثم لم يستعملوا هذه النعم في طاعة الله عز وجل، فأنزل الله جل وعلا بهم العقوبة العظيمة من أمور يسيرة. والتمتع لا يعني أن يكون تمتعا محرما، بل قد يكون التمتع مباحا. ولذلك قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم، لم يستعملوا هذه النعم في مراضي رب العزة والجلال، بل تكبروا وظنوا أنهم أرفع من عباد الله، وظنوا أنهم أرفع شأنا من أمر الله عز وجل ومن شرعه، فلم يلتزموا بدين الله. فماذا كانت عاقبتهم؟ أخذتهم الصاعقة. واستعمال حرف الفاء في هذه الآية فأخذتهم الصاعقة، أي أن العقوبة جاءتهم سريعة، جاءتهم سريعة فأخذتهم، لأن الفاء تفيد التعقيب. وأما الصاعقة فالمراد بها العذاب اليسير، العذاب الشديد الذي يصعقهم فيموتون منه. قيل أرسل عليهم صيحة ماتوا وهم في لحظات، وقيل بل صعقوا بالنار وهم ينظرون، أي يشاهد بعضهم بعضا يموتون ومع ذلك لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. ولذا قال: فما استطاعوا من قيام، أي لم يتمكنوا من صد هذا العذاب الذي وصل إليهم، وما كانوا منتصرين، أي ليس من شأنهم أن يتمكن الآخرون من نصرهم بدفع العذاب عنهم. وهكذا عقوبة الله إذا نزلت بالمكلف لم يتمكن من ردها مهما كان عنده من القوى، ولن يتمكن أحد من نصره مهما كان ذلك الذي يريد نصره من ما لديه من قوة أو دولة أو غير ذلك من أسباب الدنيا. وقال طائفة في قوله إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين أن هذه مقولة صالح عليه السلام لهم لما ذبحوا الناقة التي جاء بها صالح آية، فإنهم لما عقروا هذه الناقة قال لهم صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وهكذا وعد الله لا يمكن أن يتخلف. ثم ذكر الله عز وجل أمة أخرى نزلت بهم العقوبة فقال سبحانه: وقوم نوح، أي اذكروا قوم نوح إذ جعل الله فيهم آية عظيمة للمتعظين المعتبرين الذين يعلمون أن وعد الله صادق وأنه لا يمكن أن يتخلف، ويمكن أن يراد به وقوم نوح أي وأهلك الله قوم نوح من قبل، أي قبل هذه الأمم. ويمكن أن يراد به: وقد جعلنا في قوم نوح آية، كما ورد في بعض القراءات بجر لفظة قوم. لماذا أتى بقوم نوح؟ لأن العقوبة التي نزلت بهؤلاء عقوبة عظيمة شديدة، أمة من الأمم على الأرض أرسل الله عليهم الطوفان فأغرقت الأرض، حتى الجبال أصبحت مغمورة بالمياه. ما هذه الآية العظيمة؟ غرقوا جميعا. ولذلك ذكرهم الله عز وجل. لما لم يقدم الله عز وجل ذكرهم على من سبقهم من الأمم؟ لأن العرب قريبة العهد بهذه الأمم التي ذكرها الله قبل قوم نوح، ولذلك خطبهم بما يعرفونه فإن إبراهيم أبوهم يعرفون شيئا من حوادثه ومن قصصه، ولوط قريب شأنه من شأنه، ثم ثمود وعاد من العرب البائدة، فهم يعرفون أخبارهم ويتناقلونها، ولذلك ذكرهم الله بها، فقدم الله جل وعلا ما يعرفونه. وهكذا قصة موسى وفرعون قصة عظيمة الشأن، وهناك من اليهود من يعيش مع العرب، وهناك من اليهود من العرب ويعيش بين بقية قبائل العرب من يعرف قصة موسى، ولذلك ذكروا بهذا، لأن العرب لا يزالون يتناقلون قصة موسى مع فرعون، ولا يزال الله عز وجل ينزل العقوبات العظيمة بالمخالفين لأمره وشرعه من حيث لا يتوقع الناس، يظنون أن الشر غلب، ثم بعد ذلك في لحظات ينزل الله العقوبات بهؤلاء المخالفين المقدمين على الذنوب والمعاصي والسيئات. قال تعالى: وقوم نوح من قبل، أي قبل هذه الأمم التي ذكرت، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي العلة في إهلاكهم أنهم كانوا قوما، أي جماعة فاسقين، أي مخالفين لأمر الله، تاركين لطاعته، مقدمين على معصيته. فكل من خالف أمر الله وسار على معصيته فإنه لا يأمن من إنزال عقوبة الله به. وقوله إنهم قيل بأنه يرجع إلى قوم نوح، والأظهر أنه يرجع إلى الأمم السابقة كلها، قوم لوط وفرعون وعاد وثمود، فإنهم جميعا إنما نزلت بهم العقوبة لما كانوا قوما فاسقين. وفي قوله كانوا دليل على استمرارهم على المعصية وعدم توبتهم منها، وفي قوله كانوا قوما أي جماعة ينصر بعضهم بعضا على الباطل، ومع ذلك لم ينتصروا باجتماعهم لما نزلت بهم عقوبة الله عز وجل. وفي هذه الآية تحذير لأهل الفسق من أن ينزل بهم من العقوبة مثل ما نزل بالأمم السابقة. ثم ذكر الله عز وجل دليلا آخر يدل على قدرة الله عز وجل على تحقيق وعده، وأن وعده صادق لا يمكن أن يتخلف، فقال سبحانه: والسماء، أي انظروا إلى هذه السماء فإنها آية عظيمة تدلك على قدرة رب العزة والجلال، بنيناها بأيد، أي خلقناها وصورناها وجعلناها بناء محكما بقوة وليس بعجز من عند الله جل وعلا. وأيد ليست جمعا ليد، بل أيد مصدر يصلق على القليل والكثير، وليست من صفات الله هنا، هذه الآية ليست من آيات الصفات، وإنما المراد بها القوة، وإنما المراد بها القوة، فليست من آيات الصفات. ومن ظن أنها جمع لكلمة يد فقد أخطأ ولم يفهم لغة العرب في هذه الآية. ومن مثلها قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فليست هذه جمع يد، بخلاف قوله تعالى لما خلقت بيدي، فهذه من آيات الصفات. وقوله: وإنا لموسعون، أي قادرون على توسيع هذه السماوات أعظم مما هي عليه، فقدرة الله لا تحدها طاقة ولا حد ولا نهاية، بل الله عز وجل قادر على كل شيء. فالقادر على كل شيء قادر على تحقيق وحده، صادق فيه. ثم ذكر الله جل وعلا آية أخرى تدل على قدرة الله على تصديق وعده، فقال والأرض، أي هذه الأرض آية عظيمة، ألا تشاهدونها وألا تلاحظونها؟ تدلك على قدرة رب العزة والجلال. فرشناها، أي جعلناها فراشا تسيرون عليه وتنامون فيه وتقضون حوائجكم عليه، تبنون البنيان الفارغ وتسيرون عليه، فنعم الماهدون. هذا ثناء من الله عز وجل على نفسه حيث مهد هذه الأرض، فلم يجعلها عسيرة صعبة، وهذه نعمة من الله عز وجل. ولذا ينبغي بالعبد أن يثني على الله عز وجل بما هو أهله. ثم قال تعالى مذكرا بآية أخرى تدل على قدرة رب العزة والجلال على تصديق وعده، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل ما في الكون خلق الله منه زوجين. قيل المراد بذلك أنه خلق شيئين متقابلين يكمل بعضهما البعض الآخر، فمن الإنسان ومن الحيوان ومن النبات هناك ذكر وأنثى، وهكذا أيضا في الجمادات، فإنهم قد بينوا أن الجمادات مكونة من ذرات، والذرة تتكون من سالب وموجب، فهذا زوج كون منه كل شيء. فهذا يدلك على قدرة رب العزة والجلال. وفي هذا معجزة ظاهرة، فإنهم في الأزمنة الأولى لم يكونوا يعلمون بأن الجمادات مكونة من زوجين، وكان كثير من أهل التفسير يفسر هذه الآيات بالكائنات الحية دون الجمادات، فيقول من الإنسان ومن الحيوان ذكر وأنثى، وحتى من النبات هناك فحل وهناك ما يقابله مما يأتي بالثمار. لكن في أزمنتنا الحاضرة عرفوا أن كل شيء فيه أمران متقابلان يكمل كل واحد منهما الآخر، فاكتشفوا أن الذرات مكونة من هذين الشيئين السالب والموجب. حتى خلايا الإنسان اكتشفوا أنها مكونة من شيئين متقابلين يكمل أحدهما الآخر، فهذا من قدرة رب العزة والجلال. وفيه معجزة، إخبارية تدل على صدق كتاب الله عز وجل. ثم قال سبحانه لعلكم تذكرون، أي هذه الآيات العظيمة التي خلقها الله في الكون تجعلكم تتذكرون قدرة الله عز وجل على تحقيق وعده، ويجعلكم هذا تصدقون وعد الله عز وجل. ثم قال سبحانه ففروا، أي ليكن شأنكم الهرب من عقوبة الله إلى شرع الله فتأمنوا بذلك من العقوبات. فروا من الله إلى الله، فروا من الله إلى الله، وهذا الفرار بترك معصية الله التي تكون من أسباب نزول العقوبات، إلى فعل الطاعات التي تكون من أسباب نزول الخيرات، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال سبحانه: إني لكم نذير مبين، أي شأني معكم أن أنذركم بأن أخوفكم من عقوبة الله متى خالفتم شرعه ودينه، وليس شأني أن ألزمكم بالدخول في دين الله، فإن الهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء. ولذا شأن دعاة الحق أن يكونوا دعاة إلى الخير، وليس من شأنهم أن يستجيب الناس لهم، فكون الداعي إلى الله لا يستجاب له لا يعني نقصان رتبته عند الله عز وجل، ولا يعني أنه على الباطل، وإنما يعني ضلال الخلق، وليس خطأ الداعي إلى الله عز وجل، لأن وظيفة الداعي إلى الله إنذار عباد الله، وليس من وظيفته أن يدخل الهداية في قلوب الخلق، وإنما وظيفته أن يذكرهم بالله، ففروا إلى الله. ليس هناك مفر ولا مهرب من الله إلا إليه سبحانه. وأما الخلق فإنك لا تحتاج إلى الفرار منهم، لأنهم بيد الله عز وجل، فإذا فررت من عقوبة الله فحينئذ لن يتمكن أحد من الخلق أن ينزل بك شيئا من العقوبات. وإنما يصاب العباد بقدر من الله بسبب ذنوبهم هم ومعاصيهم، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يتميز دعاة الحق بأنهم يدعون إلى الله وأنهم على منهج الله، فهم يدعون العباد إلى أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، خالقهم ورازقهم والذي سيرجعون إليه عما قريب، ويتميزون بأنهم على منهج الله، إني لكم منه، فهم على منهج صواب من عند الله عز وجل. وقوله نذير أي أخوفكم وأنذركم عقوبة الله عز وجل، وقوله مبين أي واضح الطريقة، ليس عندي خفاء، وليس عندي تنظيمات سرية، وليس عندي شيء لا أذكره لكم، بل دعوتي واضحة جلية أبينها للخلق، ولا أسر منها شيئا وإنما أظهرها للناس وأبينها. ثم قال تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. هذا نهي عن أن يتوجه العباد بعبادتهم لغير الله عز وجل. وأعظم والعبادة يراد بها كل فعل تضمن الخضوع والذل والخوف والرجاء والمحبة، فهذه أركان العبادة التي لا بد أن تكون لله عز وجل. ولذلك عليك يا أيها الإنسان أن تعرف أن الله هو الإله الحق، وبالتالي تتوجه بعبادتك إلى رب العزة والجلال، ولا تتوجه بعبادتك لأحد سوى الله. ومن العبادات كما تقدم الخوف، فلا تخف إلا من الله، ولا تخف أحدا من الخلق، وإنما خف من الله أن يسلط عليك بعض خلقه. وهكذا المحبة، لا تحب إلا لله، فليكن شأنك محبة الله ومحبة أولياء الله ومحبة من يحب الله منك أن تحب. وهكذا أيضا في الرجاء، لا ترجو إلا الله عز وجل، ولا تلتفت إلى ما عند المخلوقين من نعم، فإن هذه النعم إنما خولهم الله إياها، وهو سبحانه قادر على سلبها في لحظات، ولذلك فلا يتعلق قلبك بأحد سوى الله، وتعلق بالله وحده، فإن وعد الله صادق لا يتخلف. وهكذا الذل والخضوع لا يكون إلا لله جل وعلا، وهذا معنى قوله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. ففي هذا نهي عن صرف العبودية لغير الله كائنا من كان. لا تسجد إلا لله، ولا تركع إلا لرب العزة والجلال، ولا تقدم القرابين إلا لله عز وجل، ولا تصلي إلا لله، ولا تذبح الهدي والنحر إلا لله عز وجل، لأنك متى فعلت ذلك لغير الله فقد جعلته إلها آخر مع الله عز وجل. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تصرفوا شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. إني لكم منه نذير مبين، أي أنا مرسل إليكم من عند الله عز وجل، أنذركم من ربكم أن يعاقبكم بسبب شرككم وذنوبكم ومعاصيكم. والنذارة يستشعر العقلاء فائدتها، والمغفلون يظنون أنها في ضدهم وأنها ليست من صالحهم. لو أتيت إلى إنسان يسير في الطريق وكان أمامه حفرة عظيمة يخشى أن يقع فيها، فأتيت إليه وأنذرته من هذه الحفرة، فحينئذ العاقل يعرف أنك أسديت إليه نفعا وخيرا، مع كونك يخالف مع كونك حذرته من أمر يريده ويريد الاستمرار عليه. فهكذا أيضا بالنسبة للمعاصي، عندما يأتي دعاة الحق فينذر الناس من ذنوبهم ومعاصيهم ويخوفونهم منها، هم محسنون إليهم، مسدون إليهم الجميل، فالعقلاء يتقبلون هذه النذارة ويعلمون فضل من أنذرهم ويشكرون له. وأما المغفلون فإنهم يظنون أن هذه النذارة في ضدهم وأنها لا تفيدهم وأنها من تقييد حريتهم. ولذا قال جل وعلا إني لكم منه نذير مبين، أي أحذركم من أن تنزل بكم عقوبة الله في الدنيا، ومن أن تردوا يوم القيامة بذنوبكم ومعاصيكم فيدخلكم نار جهنم. فهذه الآيات العظيمة فيها فوائد كثيرة. فمن الفوائد أن الله عز وجل قد ينزل العقوبة العظيمة بالأسباب السهلة اليسيرة، ومن الفوائد أن رب العزة والجلال قد يجعل الشيء العظيم ناتجا مما يضاده ومما يظن الناس أنه لا ينتج نتيجته. فقد يظن الناس بالشيء أن فيه الخير الكثير فيكون شرا لهم، وقد يظنون في أمر أنه شر لهم فلا يكون الشأن كذلك، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وفي الآية الأخرى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وفي الآية الأخرى يقول تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا يعني هذا أن ما يكرهه الإنسان يسعى إلى إنزال السوء والشر به. وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات أن العبد قد يعطى شيئا من النعم على سبيل الاستدراج، ولا يعني أن هذا أنه مرضي عنه عند الله عز وجل، أو أن الله عز وجل يرضى فعله، أو أن الله سيثيبه الثواب الجزيل في الآخرة، بل قد تعطى بعض النعم للعبد من أجل أن يستمر في معاصيه وأن يزداد من ذنوبه، فتزداد عقوبته في الدنيا والآخرة كما هو الشأن بهذه الأمم. قال تعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي هذه الآيات تحريم التكبر، ومن أنواع، ولذا وصف الله قوم ثمود بأنهم تكبروا. ومن أعظم أنواع التكبر إثما التكبر عن دعوة الحق وعدم الاستجابة لها. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد ينزل العقوبة بالعبد وهو ينظر فلا يستطيع دفع هذه العقوبة عن نفسه، ولا يستطيع الآخرون دفع هذه العقوبة عنه، كما قال تعالى: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الغالب في عقوبة الله للأمم أن يعاقبهم بما كانوا يظنون أنهم أقوياء به، فإن قوم ثمود كان عندهم قوة في أبدانهم وكان لهم أصوات قوية، فأنزل الله عليهم الصاعقة، وكان عندهم النيران يحرقون بها فأنزل الله بهم الصاعقة. وفي هذه الآيات أن الفسق سبب لنزول عقوبة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والعقوبات لا يظن ظان بأن العقوبة تكون خارجة عن المألوف، بل ينزل الله ببعض العباد عقوبات تكون على جنس المألوف، كأن لا يتمكن من الانتفاع ببعض نعم الله عز وجل. وفي هذه الآيات قدرة الله عز وجل، وفيها التنبيه على الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله من الآيات الكونية. وفي هذه الآيات أن التفكر في الآيات الكونية بنسبتها إلى الله عز وجل ومشاهدة قدرة الله عليها يزيد في إيمان العبد ويجعله يتذكر قدرة الله ويتذكر صدق وعد الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن بعض الأشياء المعتادة التي تكون في حياة الناس يظنون أنها سهلة يسيرة فلا يلتفتون إليها ولا يلتفتون إلى ما فيها من عظمة وما فيها من دلالة على قدرة الله، وضربت هذه الآيات أمثلة في السماء والأرض وبالنفس وبخلق الله عز وجل للزوجين من كل شيء. وفي هذه الآيات أن شأن المؤمن أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وأن مبدأ إيمان العبد تعليق قلبه بربه سبحانه وتعالى، فمتى تعلق قلبك بالله فأصبحت لا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تحب إلا الله وإلا لله، ولا تخضع ولا تذل إلا لله، فحينئذ سيأتيك وعد الله صدقا وحقا ولن يتخلف عنه. وهذا قوله ففروا إلى الله، تقدير الكلام فإنكم إذا فررتم إلى الله حقق الله له لكم وعده، إني لكم منه نذير مبين. فيه أن وظيفة الدعاة والرسل هي النذارة مع التوضيح والبيان. وفي هذا إشارة إلى أن الدعاة يقرنون بكلامهم الدلائل والبينات والبراهين، سواء كانت أدلة شرعية نصية من الكتاب والسنة، أو كانت أدلة معقولة تذعن لها العقول. وأعظم الأدلة العقلية موجودة في كتاب رب العزة والجلال، كما في هذه الآيات. ففي هذه الآيات أدلة تاريخية يعلمها الناس ويسمعون بها، وأدلة شرعية، وأدلة كونية تدل على صدق وعد الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن فر إلى الله. اللهم اجعلنا ممن فر إليك، اللهم اجعلنا ممن فر إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلنا نخضع إلا لك، ولا نخاف إلا منك، ولا نرجو أحدا سواك، ولا نحب إلا إياك أو لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم كلنا معينا وناصرا. اللهم أعذنا من شر شياطين الإنس والجن. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم ألف ذات بينهم. اللهم أبعد الغل والحقد والنزاع والشقاق فيما بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعد الأمة إلى دينك، واجعلهم محكمين لشرعك، واملأ قلوبهم من تقواك برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنصر المستضعفين، وأن ترفع الظلم عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الأفضل للإنسان أن يشتغل بالشيء الفاضل النافع الذي يتوافق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك الإنسان ما كان مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. حضر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في مرات متكررة، حضروا إليها في عمرة القضية في السنة السابعة وجلسوا 3 أيام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في السنة 8 فاتحة وجلس 14 يوما، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين وجلس فيها أياما، وجاء في حجة الوداع فجلس قبل الحج 4 ليالي وجلس بعد الحج ليلة، وأصحابه معه، فلم يكن من شأنهم أن يعتمروا، لا عن أنفسهم ولا عن قرابتهم، حتى الميت من قرابتهم لم يعتمروا عنه. فالخير كل الخير في اتباع أولئك الذين باتباعهم أمرنا، وباتباعهم يحصل الخير، وباتباعهم نسعد دنيا وآخرة. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وأما الوجه الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أفضل ما ينتفع به الميت من قرابته أن يدعو له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فانتفاع ميتك بالدعاء له أفضل وأولى من أن تعتمر عنه.
سلام شيخ سعد.
سلام حياك الله. الله يحييك.
ملك الشيخ سعد في رحيم كذا، لأنه من زعل من غضب كذا قال للحرمة طالي، قال لي ثلاث مرات
تفرق بين واحد ولا يعني. يبي لها فتوى على ركاده، خلي هو يجي راجعني.
يجيك هنا؟
إيه.
والله جوالك كم ندق عليه؟
يجينا في الدرس إن شاء الله.
يعني كذا بدقاني فيه. الله يجزيك الخير.
وبالتالي فانتفاع قريبك الميت بالدعاء له أعظم من انتفاعه بالعمرة. فاجلس تدعو الله عز وجل في مكان خفي لا يشاهدك فيه رب العزة والجلال، تدعو بقلب صادق ولسان ذاكر لميتك فينتفع ميتك بذلك أعظم من انتفاعه بالعمرة عنه. وإن أردت نفعه بالأمور الأخرى بالصدقة الجارية وبالعلم الذي ينتفع به بنقل شيء من آيات كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي تشتد حاجة ميتك إليه. أتوقف في هذه المسألة.
يقول: إذا خيرت بين الحج والجهاد في سبيل الله ماذا أختار؟
العبد المؤمن يتقرب لله عز وجل بأنواع العبادات ولا يظن أن بينها تعارضا، ولكن لا بد أن يلاحظ أن العبادة لها شروط، فمن أدى عبادة بدون شروطها فإنها لا تقبل عند الله عز وجل. فالصلاة لها شروط، لو صلى إنسان بدون وضوء فإن صلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهكذا أيضا في الحج له شروط، وفي الجهاد له شروط، فليس كل قتال يكون جهادا في سبيل الله، ولا بد أن يلاحظ أن الجهاد له شروط. ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وجاءت النصوص ببيان شروط أخرى لكل واحد من هذه العبادات. وبالتالي قبل أن تقدم على عبادة تفكر في شروطها وانظر هل وجدت هذه الشروط أو لم توجد.
أحسن ما
شأن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية الكرسي في كل صلاة، فالأهدي الأكمل والأفضل عدم فعل هذا. لكن لو فعله إنسان بخاصية هذه الآية فالأظهر أنه لا حرج عليه، كما ورد في الحديث أن رجلا كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم ينكر عليه، وإنما سأله عن السبب فبين له أنها سورة اشتملت على صفة الرحمن فهو يحب أن يتلوها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يحبه. لكن ليس هذا هو الهدي الأكمل، لأن الهدي الأكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أمر الله عز وجل بالاهتداء بهديه في نصوص كثيرة من كتابه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء في صلاة الجنازة على الطفل؟ اللهم ارزقهم خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
المراد بالزكاة الطهارة، والمراد بهذه الآية أن الخضر عليه السلام أخبر أنه قد قتل ذلك الغلام، ثم قال: وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ولذلك لا حرج على الإنسان في أن يدعو بمثل هذا الدعاء في الصلاة على الجنازة إذا كان من يصلى عليه صغيرا، فإنها بمثل ما ورد في الخبر بالدعاء بالخلف. وصلاة الجنازة لا تختص بدعاء بحيث لا يجوز غيره من الأدعية، بل كل دعاء ينتفع به الميت أو ينتفع به قرابته أو ينتفع به عموم المسلمين أو ينتفع به الداعي فلا حرج أن يدعو الإنسان به في صلاة الجنازة. ولهذا قد ورد في الأخبار أنه قال: اللهم اغفر له، فهذا من الدعاء للميت، ودعا لأهل الميت وقرابته، وقال في جنازة في الدعاء في صلاة الجنازة: اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، فهذا من دعاء الداعي لنفسه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد أن دفنوا ميتا: سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فالدعاء في هذا الموطن مشروع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن إذا التفتنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طريقته وطريقة أصحابه لم نجد أنهم يرفعون أيديهم عند هذا الدعاء، ولم نجد أنهم يجتمعون لهذا الدعاء، ولم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالدعاء، ولم نجد أنه وقف على رأس القبر للدعاء، وإنما دعا حوله. ولذلك فإن السنة أن يدعو كل إنسان وحده بصوت منخفض بلا رفع صوت وبلا رفع لليدين، لأن هذه الأمور لم تكن من شأن أهل الزمان الأول، إذ لو كان من شأنهم ذلك لنقل إلينا ولحرص الصحابة على نقله إلينا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على نقل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أدق أموره، نقلوا إلينا كيف كان لباسه، نقلوا إلينا كيف كان لفظه، نقلوا إلينا كيف كان ترجيعه وتلاوته، نقلوا إلينا متى رفع الصوت ومتى خفضه، حتى ورد أنه صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من صلاة الليل يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته في الثالثة، معناه أنهم ضبطوا ألفاظه في صلاة الليل وبعد الفراغ من صلاة الليل، وفرقوا بين الأولى والثالثة، فالثالثة كان يمد صوته بها. فلو كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء جماعة لا نقل إلينا، ولو كان من شأنه أن يرفع صوته بالدعاء لنقل إلينا، ولو كان من شأنه أن يرفع يديه بالدعاء في هذا الموطن لنقل إلينا، ولو كان دعاؤه بوقوفه على القبر لنقل إلينا. فإذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على مفهومنا وتقدم على قول كل من جاءنا يطلب منا أن لا نلتزم بسيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل لماذا لا يقول كلمة القرآن بدل الذل في أركان العبادة؟ لأن الذل يشعر بالإكراه والإجبار، والقرآن قد وردت به أدلة منها ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا. تقول السائلة ما حكم أن تلبس المرأة الذهب زينة؟
يجوز للمرأة أن تلبس الذهب للزينة ولا حرج عليها في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، وقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون الذهب للزينة. السجود موطن ذكر لله عز وجل وموطن دعاء له سبحانه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فيقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع دعاء الله عز وجل، ولكن الهدي النبوي جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. فلو صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء السجود جاز له ذلك ولا حرج عليه فيه، ومثله لو حمد الله سبحانه وتعالى.
تقول السائلة كيف حجاب المرأة مع عمها وخالها؟
العم والخال من المحارم، ومن ثم فلا حرج على المرأة في أن تظهر من بدنها ما يظهر غالبا من مثل وجهها ورأسها وكفيها وشيء من ساعديها وقدميها وشيء من ساقها رقبتها أمام محارمها، ومن ذلك العم والخال.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حديث فضل الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل صلاة الفريضة والنافلة والصلاة الجماعة وصلاة المنفرد؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه. وقوله صلاة نكرة في سياق الإثبات، فتكون مطلقة تصدق على صلاة الفريضة وصلاة النافلة، صلاة الجنازة، وعلى صلاة النذر، وعلى صلاة التراويح، وعلى جميع أنواع الصلوات، فهي بمئة ألف صلاة. والأظهر من قول أهل العلم أن لفظة المسجد الحرام تشمل جميع حدود مكة. صحيح أن هذا المسجد يتميز بمميزات، من مثل كون الإنسان يصلي فيه على الجنائز، ومن مثل قدم المسجد، ومن مثل كثرة الجماعة فيه، فهذه مميزات تعظم أجر الإنسان عند أدائه للصلاة في هذا المسجد. لكن المضاعفة بمئة ألف صلاة تشمل جميع المساجد في حدود مكة، في حدود الحرام. عيد الفطر بالنسبة لكل إنسان في البلد الذي يأتيه عيد الفطر، مثال ذلك: شخص من أهل المغرب أدركه أول الشهر وهو في مصر، وكان في آخر الشهر في مكة في السعودية، فحينئذ عيد الفطر بالنسبة له هو عيد أهل مكة، فلا يكون عيد الفطر عنده عيد أهل مصر ولا عيد أهل المغرب، وإنما عيد أهل السعودية. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فإن كان هناك تفاوت في عدد أيام الصيام، فحينئذ نقول له: إن صمت في هذه البلدان 29 يوما فأكثر، فحينئذ اكتفي بصومك ولا يلزمك قضاء. وإن كان صيامك أقل من 29 يوما فيجب عليك القضاء بعد يوم العيد، لأن الشهر لا يكون أقل من 29 يوما. ولو قدر أنك صمت أكثر من ذلك، فحينئذ يجب عليك أن تمسك مع إمساك الناس ولو صاموا 31 يوما أو 32 يوما، ولا تفطر إلا مع البلد الذي تكون فيه. لو قدر أن شخص كان في بلد لم صاموا في يوم الثلاثاء، فانتقل إلى بلد لم يصوموا إلا في يوم الخميس، فصام، فحينئذ لا يجوز له أن يفطر إلا معهم. ولو أفطر لكونه مسافرا للزمه القضاء، يقضي ذلك اليوم. الاعتكاف المراد به لزوم مسجد من المساجد طاعة لله عز وجل، لأداء ما يقرب العبد لله سبحانه وتعالى. والاعتكاف عبادة يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم. قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والاعتكاف يصح في جميع المساجد ولا يختص بالمساجد الثلاثة لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف لا يلزم فيه أن يكون الإنسان صائما، بل يصح الاعتكاف من غير الصائم. والاعتكاف يجوز أن يكون بالنهار ويجوز أن يكون بالليل، لما ورد في الحديث أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والاعتكاف مستحب ليس بواجب إلا من نذر أن يعتكف لله عز وجل، فإن النذر يوجب الاعتكاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ويحسن بالمعتكف أن يشتغل بأنواع الطاعات من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى وتعلم العلم وتعليمه، ولا يحسن به أن يشتغل بغير ذلك. أما اشتغاله بالمعاصي فهذا محرم، ولا يصح أن يجعل المسجد محلا لمعصية الله عز وجل. والاعتكاف يفسد بالجماع ويفسد بخروج الإنسان من المسجد لما لا حاجة له فيه. أما إذا احتاج الإنسان للخروج فإنه لا يفسد اعتكافه بذلك، كما لو خرج لقضاء حاجته في دورة المياه أو لجلب طعام أو نحو ذلك من الأمور التي يحتاج إليها. وحديث الإنسان في أثناء الاعتكاف ينبغي أن يكون طاعة لله عز وجل، وبالتالي لا يجوز للإنسان في أثناء الاعتكاف أن يتحدث بالغيبة، من مثل أن يتكلم في الآخرين انظر لهذا كيف فعل هذا الفعل، وانظر لذاك كيف فعل قال هذا القول، هذا غيبة ولا يجوز للإنسان أن يفعل، خصوصا إذا كان حال الاعتكاف. وكذلك المعتكف لا يتحدث بما لا فائدة له فيه، لو تحدث بما له فائدة وله ثمرة لا حرج عليه في ذلك، أما أن يشغل وقته بما لا ينتفع به فهذا يتنافى مع أكمل أحوال الاعتكاف. فالمقصود أنه يجوز للإنسان أن يعتكف ولو كان في زمن يسير. يجب على الإنسان المعتمر أو الحاج أن يسعى بين الصفا والمروة لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة، فدل هذا على أن السعي بينهما من الواجبات، ولا يجوز للمعتمر والحاج أن يتركهما. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن السعي ركن فيهما لا يتم نسك إلا بهما، كما هو مذهب الشافعي وأحمد. والأرجح في هذه المسألة أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن، وأن من تركه كان عليه دم. والسعي بين الصفا والمروة يبتدأ فيه بالصفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ بالصفا. وعند النسائي قال ابدأوا بما بدأ الله به. والأذكار التي تكون عند السعي بين الصفا والمروة من المستحبات وليست من الواجبات. والسعي يكون بسبعة أشواط، سعيه بين الصفا إلى المروة يحسب بسعية ورجوعه سعية أخرى، ومن ثم فإن الإنسان في السعي يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. وإذا أكمل الإنسان سبعة أشواط فإنه يكمل بذلك سعيه، فلو قدر أنه سار بعد ذلك بين الصفا والمروة فليس ذلك المشي من السعي المشروع بينهما، سواء كان جهلا كما ذكر السائل أو كان لمقصد كما لو كانت حاجاته عند الصفا فخرج من المروة بعد الشوط السابع وسار في المسعى حتى وصل إلى الصفا، فهذا الشوط لا يعتبر ولا يؤبه به. ومن ثم فهذه الأشواط السبعة التي ذكر السائل أنه فعلها لا قيمة لها ولا أثر لها، نرجو أن الله عز وجل يكفر بها ذنوبه، لأنها نوع مصيبة ونوع تعب يصيب العبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، والنصب هو التعب، إلا كان كفارة لذنوبه. ولكن لا يجوز للعالم أن يتعمد السعي في الأشواط السبعة الأخرى، فلا يجوز لنا أن نتقرب لله عز وجل بسعي مفرد، فإن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في نسك، في حج أو عمرة. من جاءنا وقال: أنا أريد أن أتقرب لله بالسعي بينهما، قيل له: أخطأت في هذا، وليس السعي بين الصفا والمروة عبادة مستقلة، بل لا يكون إلا في حج أو عمرة. وقوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيه دلالة على أن السعي بينهما شعيرة، شعيرة في حج أو عمرة. وقوله: فمن حج البيت أو اعتمر، دلالة على أن السعي لا يكون إلا فيهما. وقوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفى الجناح على الطائف، ولم ينفي الجناح على من ترك الطواف، مما يدل على أن هذا اللفظ لا يدل على نفي وجوب السعي بينهما، ووجوبهما قد أخذ من قوله: من شعائر الله. قوله: ومن تطوع خيرا، من تطوع أي بالحج والعمرة، وليس المراد به التطوع بالسعي وحده. القرب التي يفعلها الإنسان والطاعات التي يتقرب بها لله عز وجل، هل يجوز أن نهدي ثوابها للغير أو لا يجوز ذلك؟ هناك عبادات ورد الشرع بجواز إهداء ثوابها للآخرين، فلا حرج على الإنسان أن يهدي الثواب فيها. ومن أمثلة ذلك الصدقة، فإن الصدقة عن الغير جائزة، ولذا لما جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو بقيت لتصدقة، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق عنها. ومن ذلك أيضا الحج والعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر. وأما بالنسبة للاستغفار فإنه لا يهدى ثوابه للآخرين، وإنما يستغفر للآخرين. تقول اللهم اغفر لفلان، ولا يصح أن تقول أستغفر الله ثم تقول أهدي ثواب الاستغفار لفلان. وإذا تقرر هذا فإنه لا يحسن بالإنسان أن يهدي ثواب أعماله للنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الصحابة لم يفعلوا هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحوز مثل أجرك في جميع أعمالك، سواء أهديت له الثواب أو لم تهدي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعانا إلى هذا الهدى، ومن ثم فإنه لا داعي لأن تهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. بقي هناك أعمال لم يرد دليل على إساغة إهداء الثواب فيها، ومن أمثلة ذلك قراءة القرآن، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أحمد والشافعي يجوز إهداء أفعال القرب ومنها قراءة القرآن، وعند مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز إهداء القرب التي لم يرد دليل بدخول النيابة فيها. ولعل هذا المذهب مذهب مالك وأبي حنيفة أرجح من المذهب الأول، وذلك لأن الأصل في العبادات أن تكون توقيفية، تؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك لا يحسن بنا أن نتقرب لله بعبادة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان هذا العمل فاضلا ومرغبا فيه ويصل ثوابه لكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أسرع إلى هذه الأفعال منا، لكنه لم يؤثر عنهم مثل ذلك. هل أهدى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ثواب قراءته لعمه حمزة، أو أهدى لشهداء أحد، أو أهدى لسعد بن معاذ، أو أهدى لخديجة التي كانت تنصر وتؤيد؟ كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالالتزام بالشرع والالتزام بالهدي النبوي الكريم أولى وأحسن. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كان أهل الجاهلية يتمسكون بالكعبة عندما يوجد عندهم خوف من الناس ليأمنوا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن خطل اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فهم يستعملون هذا بمثابة الاحتماء والجوار من الآخرين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فلم يكونوا يفعلون ذلك، فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك بستار الكعبة ولا تمسح بجدرانها إلا الحجر الأسود والركن اليماني. ومن هنا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم التمسح بجدران الكعبة، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. ولما وجد من بعض الصحابة أنه تمسح بالركنين الشاميين أنكر عليه بقية الصحابة الآخرون، فلما قال ليس شيء من البيت مهجورا رد عليه ابن عباس ورد عليه جماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح إلا هذين الركنين، ولم يكن من شأنه أن يمسح غيرهما. ومثل هذا التعلق بأستار الكعبة لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من شأن أصحابه. الداعي بدون علم لا يدعو إلى الله، يدعو إلى الباطل. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. فمن دعا بدون علم فإنه حينئذ لا يدعو إلى الله، ويدعو إلى جهل، يدعو إلى ضلالات، يدعو إلى بدع، لأنه ليس على علم. ولكن العلم لا يشترط فيه الإنسان أن يكون عالما بكل شيء، وإنما يكون عالما بما يدعو إليه. والعلم على نوعين، إما أن يعلم الإنسان مسائل دينه بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وإما بأخذ ذلك من العلماء الثقات. أما من سمع الناس يقولون شيئا فلا يجوز له أن يدعو إليه، لأن هذا لا يتأكد أنه من شرع الله أو من دينه. والإشاعات والكلام الذي يتناقله الناس قد يكون باطلا ولا يكون صحيحا. ومثله ما يكون في رسائل الجوال، أو ما يتناقله الناس بالرسائل التي تكون في وسائل التواصل، هذه لا بد أن تثق منها، إما بكونها صدرت من عالم يوثق به، وإما أن تكون أنت ممن يعرف دلالات النصوص، وبالتالي تكون قد عرفت أنها أخذت من الكتاب والسنة. أما كون الرسالة قد ذيلت بأنشر تؤجر، قد تنشر ويكون عليك وزر، لأنك نسبت إلى الله ما لا تتأكد منه. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح شأننا كله. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا واعتكافنا وسائر أعمالنا. اللهم وفقنا للأعمال الصالحات، اللهم وفقنا للأعمال الصالحات. اللهم ارزقنا قلوبا ذاكرة، وارزقنا ألسنة ذاكرة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند الدواليب.